بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام السعدي رحمه الله: باب القسمة، وهي نوعان: قسمة إجبار فيما لا ضرر فيه ولا رد عوض، كالمثليات والدور، كالمثليات والدور الكبار والأملاك الواسعة، وقسمة تراض وهي ما فيه ضرر على أحد الشركاء في القسمة أو فيه رد عوض فلا بد فيها من رضا الشركاء كلهم، وإن طلب أحدهم فيها البيع وجبت إجابته، وإن أبدوها كانت الأجرة فيها على قدر ملكهم فيها، والله أعلم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. القسمة معناها واضح، وهي جعل الشيء بين اثنين فأكثر، وهذا المعنى عام يدخل في أبواب كثيرة من الفقه، فيدخل في الشركة وهذا ظاهر، فإن الشركة فيها تقسيم، ويدخل في غير الشركة من الأبواب كالأضحية، فإن الأضحية أيضا يشترك فيها مجموعة من الناس. فالقسمة في معناها تدخل في أبواب متعددة، ومع ذلك فبعض الفقهاء يفردها بباب ويجعلها تابعة لكتاب القضاء، والسبب في ذلك أن القسمة قد تكون بقضاء، قد تكون القسمة بناء على حكم من القاضي، وقد تكون جبرا يجبر القاضي الشركاء على القسمة، أن يقسموا الشيء المشترك فيما بينهم. فلهذا ذكرها بعض الفقهاء بابا مستقلا وجعلها تابعة لكتاب القضاء. والشركة والقسمة على نوعين: قسمة إجبار وقسمة تراض. فقسمة الإجبار هي التي يكون فيها التقسيم جبرا بدون تراض من الشركاء، بحيث لو طلب أحد الشركاء قسمة الشيء المشترك فإنه يقسم جبرا وإن لم يرضى بقية الشركاء. هذا هو معنى قسمة الإجبار. قسمة الإجبار تحصل بالجبر، بالقوة، من خلال القضاء مثلا، وتكون فيها القسمة بناء على طلب أحد الشركاء. لو طلب أحد الشركاء أن يقسم الشيء المشترك فإنه يقسم بينه وبين شركائه وإن لم يرضى بقية الشركاء. فيما تكون هذه القسمة؟ يقول: فيما لا ضرر فيه ولا رد عوض. فهذا ضابط القسمة، قسمة الإجبار، ضابطها ما لا ضرر فيه، أي ما لا يقع الضرر فيه بالقسمة. إذا حصلت القسمة لا يتضرر أحد من الشركاء، وكذلك أيضا لا يكون فيها رد عوض، يعني لا يأخذ أحد الشركاء عوضا عن نصيبه، يكون نصيبه مثلا في الشيء المشترك قسما معينا أو جانبا معينا لا ينتفع به فيأخذ بدله عوضا. فقسمة الإجبار تكون فيما لا ضرر فيه على أحد الشركاء، وفيما لا يكون فيه رد عوض، فيحصل كل شريك على نصيبه من غير مقابل. يقول: كالمثليات والدور الكبار والأملاك الواسعة. يعني يمكنك أن تضع ضابطا لذلك فتقول في الأشياء الكبيرة الواسعة، في كل ما كان كبيرا واسعا، وخصوصا إذا تماثلت فيه الأنصبة، إذا تساوت فيه أنصبة الشركاء. يعني مثلا عندنا قطعة أرض كبيرة بين اثنين، قطعة أرض كبيرة بين اثنين، الأرض كبيرة والنصيب متساوي بين الشريكين، فإذا حصلت القسمة، إذا حصل كل واحد من الشريكين على نصيبه من الأرض فلا ضرر، لا يتضرر بذلك، ولا يأخذ في مقابل نصيبه عوضا، يعني يكفيه نصيبه من الأرض يتعامل فيه كيفما يشاء، يبيعه، يؤجره، يبنيه، بحيث لا يكون عديم الفائدة فيأخذ في مقابله عوضا. يعني لو كان النصيب قليلا، مثلا نصيبه في الأرض قليل، نصيبه فيها الخمس مثلا، لو أنه حصل على هذا الخمس وحده هكذا لا ينتفع به بشيء، فيحصل في مقابله على ماذا؟ على عوض، على مال. فإذا كانت الأرض واسعة لا يتضرر أحد الشركاء، وكل يأخذ نصيبه من غير عوض، من غير مقابل، فهذا هو ما نتكلم فيه. الأراضي الواسعة، الدور الكبيرة، إن كان عندنا بيت كبير واسع والأمر فيه على ما ذكرنا لا يتضرر أحد الشركاء، وخصوصا إذا تماثلت الأنصبة، فهذا كله تكون القسمة فيه قسمة إجبار. يعني كيف هذا؟ يعني في هذه الأرض لو جاء أحد الشريكين إلى القاضي وقال أريد قسمة الأرض، أريد أن تقسم الأرض بيني وبين شريكي، كل واحد يأخذ نصيبه، فإنه يجاب إلى ذلك وتقسم الأرض جبرا وإن لم يرضى الشريك الآخر. لماذا؟ لأنه لا ضرر ولا عوض، لا يتضرر أحد الشريكين، وكل واحد منهما يأخذ نصيبه من هذا الشيء المشترك من غير عوض، من غير مقابل. القسم الثاني قسمة التراضي، وهي بالعكس، عكس النوع السابق، ما فيه ضرر على أحد الشركاء في القسمة أو فيه رد عوض. إذا كان الشيء المشترك عندما يقسم بين الشركاء يتضرر، يتضرر أحدهم، يلحقه ضرر، تقل قيمته مثلا، لا يستطيع أن ينتفع به، لا يستطيع أن يستفيد منه، فهذا فيه ضرر. أو فيه رد عوض، يعني هذا النصيب قليل جدا أو لا يستطيع أن ينتفع به، فيقول لا، آخذ في مقابله عوضا، آخذ المال، ينفعه المال ولا ينفعه هذا النصيب في الأرض. فهذا النوع إذا تحقق فيه هذا الأمر، إن كان يحصل فيه الضرر أو يحصل فيه أحد الشركاء على عوض في مقابل نصيبه، فهذا لا يقسم إلا بماذا؟ إلا بالتراضي. لماذا؟ أولا لأننا قلنا هذا فيه ضرر. طيب، القاعدة لا ضرر ولا ضرار، أليس كذلك؟ فلا يجوز أن يجبر أحد على تحمل الضرر، تمام؟ فلهذا كان هذا القسم مبنيا على ماذا؟ على التراضي. ثانيا، إن كان فيه عوض فهذا في معنى البيع، إن كان فيه عوض فهذا في معنى البيع، يعني إن كان الرجل يأخذ عوضا عن نصيبه في هذا الشيء المشترك فهذا في معنى البيع، وإنما البيع عن ماذا؟ عن تراض. فلهذا قلنا هذا القسم لا بد أن يكون فيه التراض. وأمثلته على النقيض، على العكس من أمثلة النوع السابق. يعني قلنا في النوع السابق هذا الأملاك الكبيرة الواسعة، ففي هذا القسم الأملاك الضيقة الصغيرة، وخصوصا إن كان هناك تفاوت بين الشركاء. يعني عندنا قطعة أرض صغيرة بين اثنين، أحدهما له الخمس والآخر له أربعة أخماس، فلو قسمنا هذه الأرض ينوب أحد الشريكين ماذا؟ خمس فقط. طيب هذا الخمس والأرض صغيرة ماذا يصنع به؟ هذا فيه ضرر عليه صحيح؟ أو يأخذ في مقابله عوضا، فلا بد أن يكون التراضي موجودا. فلا تقسم الأرض والحال هكذا إلا بماذا؟ إلا بالتراضي. في جميع ما كان كذلك، إن كان البيت كذلك، إن كانت الأرض كذلك، لو افترضنا شركة في غير هذا كشركة في سيارات أو غير ذلك من الأمور، المهم أن يتحقق الضابط، أن يكون في القسمة ضرر أو يكون فيها ماذا؟ رد عوض. يقول: وإن طلب أحدهم فيها البيع وجبت إجابته، وإن أجروها كانت الأجرة فيها على قدر ملكهم فيها. يعني هذا الشيء المشترك على حسب ما أوضحنا، إذا طلب البيع فإنه يباع، وتكون قسمة الثمن على حسب نصيب كل واحد من الشركاء. كذلك لو اتفقوا على التأجير، يؤجر هذا الشيء المشترك، يؤجر ويأخذ كل واحد نصيبه من الأجرة على قدر نصيبه في ماذا؟ في هذا الشيء المشترك. نعم.
قال رحمه الله: باب الاقرار، وهو اعتراف الإنسان بحق عليه بكل لفظ دال على الاقرار بشرط كون المقر مكلفا، وهو من أبلغ البينات، ويدخل في جميع أبواب العلم من العبادات والمعاملات والأنكحة والجنايات وغيرها. وفي الحديث: لا عذر لمن أقر، ويجب على الإنسان أن يعترف بجميع الحقوق التي عليه للآدميين ليخرج من التبعة بأداء أو استحلال، والله أعلم.
الإقرار لغة الإثبات، وشرعا كما قال رحمه الله هو اعتراف الإنسان بحق عليه، اعتراف الإنسان بحق عليه، يعني إذا حصل نزاع بين اثنين كما سبق معنا في الدعاوى والبينات، فادعى أحدهما على الآخر شيئا، قال: لي عنده مال. فقال الثاني: نعم له هذا المال عليه. فهذا إقرار، اعترف على نفسه بماذا؟ بهذا الحق. ويحصل الإقرار بكل لفظ يدل عليه، بكل لفظ دال على الإقرار، سواء كان ذلك صراحة أو ضمنا. فاللفظ على قسمين: لفظ صريح ولفظ ضمني. فاللفظ الصريح هو كل ما يدل على ثبوت الحق المتنازع عليه صراحة. في المثال السابق لو قال المدعي: لي عنده ألف، فقال المدعى عليه: نعم، فهذا إقرار إيش؟ صريح. أو قال: له هذه الألف، أو قال: أخذت منه هذه الألف، فكل هذا إقرار إيش؟ صريح. النوع الثاني الإقرار الضمني، وهو الذي يتضمن إثبات الحق المتنازع عليه، فليس فيه تصريح، ولكن اللفظ نفسه لا بد أن يتضمن ماذا؟ لا بد أن يتضمن الإقرار. كمثل أن يقول المدعي: لي عنده ألف، فيقول المدعى عليه: قد قضيتها، قد قضيتها، يعني قضيت له هذا المال، قضيت له هذا الدين. طيب هذه العبارة تدل على ماذا؟ تدل على أنه أخذ الألف، ولا بد، يعني أثبت الألف، أثبت الألف التي فيها النزاع. إنما الشأن بعد ذلك في القضاء، في قضاء الدين ننتقل إلى مرحلة أخرى، مرحلة البينات وما أشبه. لكن من جهة الإقرار أقر بالألف ولا ما أقر؟ أقر، لكن هذا إقرار ماذا؟ ضمني، يعني أتى بعبارة فيها أو تتضمن إثبات هذا الحق، هذا المال المتنازع عليه. ويحصل الإقرار ممن؟ يصح الإقرار ممن؟ بشرط كون المقر مكلفا، أي بالغا عاقلا، فيشترط البلوغ والعقل، ويشترط أيضا الاختيار، فلا يصح الإقرار من مكره بغير حق، لا يصح الإقرار من مكره بغير حق. يقول رحمه الله وهو من أبلغ البينات: لو قيل هو أبلغها لما كان بعيدا، لأنه يقطع النزاع بوضوح ويدل على إثبات الحق ويدل على تكليف المقر بهذا الحق وأنه ضامن له متحمل، هذا لا شك فيه. فإذا أقر المدعى عليه ثبت الحق عليه مباشرة، وإن لم يأتي المدعي ببينة، وإن لم يأتي المدعي بماذا؟ ببينة. يعني قال المدعي لي عنده 1000، فأقر المدعى عليه، نقول للمدعي أين البينة؟ انتهت المسألة، هو اعترف، المدعي عليه اعترف وأقر، فثبت الحق عليه بذلك، لا نطالب المدعي بماذا؟ ببينة. قال: ويدخل في جميع أبواب العلم من العبادات والمعاملات والأنكحة والجنايات وغيرها. فهذا الإقرار، هذا الاعتراف، هذا الإثبات لا يقتصر فقط على المعاملات، لا يقتصر على حقوق العباد، ولكنه يشمل جميع الأبواب، جميع الحقوق، على خلاف بين العلماء في عدد الإقرار. إن كان الشخص يقر بحق عليه، اختلف العلماء في عدد الإقرار، إن كان في حق من حقوق الله تعالى كمثل ما يوجب القصاص أو ما يوجب الحد، هذا مر معنا في حد الزنا عندما ذكرنا اختلاف العلماء في الإقرار هل يكون مرة واحدة أو إيش أو أكثر من مرة، فهذا محل اختلاف بين العلماء. فمن العلماء من يقول في حقوق الله سبحانه وتعالى لا يكفي الإقرار مرة واحدة، لابد من عدة مرات، وأما في حقوق العباد فإنه يكفي مرة واحدة بلا خلاف، يكفي الإقرار مرة واحدة بلا خلاف في حقوق العباد. إن كان النزاع في دين مثلا فإنه يكفي الإقرار مرة واحدة، لا يشترط التكرار. يقول: وفي الحديث لا عذر لمن أقر. هذا حديث أورده السخاوي في المقاصد الحسنة، ونقل عن الحافظ ابن حجر رحمه الله أنه حديث لا أصل له. قال: ومعناه غير صحيح على الإطلاق، يعني الحديث منكر أيضا من جهة المتن، متنه فيه نكارة، معنى غير صحيح على الإطلاق. لا عذر لمن أقر، قد يكون الإقرار موجودا والشخص معذورا، كمثل أن يكون المقر مكرها مثلا، مكرها بغير حق، فهو مقر ولكنه ماذا؟ معذور. قال: ويجب على الإنسان أن يعترف بجميع الحقوق التي عليه للآدميين ليخرج من التبعة بأداء أو استحلال. إذا كان لشخص حق على شخص آخر، فإن الذي عليه الحق يجب عليه أن يعترف، يجب عليه أن يعترف، هذا أمر بينه وبين الله سبحانه وتعالى، حتى يبرأ من الحق، وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، حتى وإن كان هذا الحق يتضمن أنه يحد مثلا في الدنيا يعاقب، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، حتى يبرأ من التبع بأداء أو استحلال، إما أن يؤدي الحق إلى صاحبه، وإما أن يستحله، أن يطلب منه المسامحة والعفو، فهو على كل حال قد بريت ذمته، فلا يجوز لأحد أن ينكر حقا عليه، هذا فيما بينه وبين الله تعالى. هذا آخر الكتاب، والحمد لله.